الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو تجديد الخطاب الديني. ووصل بنا الكلام في اللقاء الماضي إلى عنوان وهو بعنوان ضوابط التجديد عند المجددين المعاصرين. طبعا سبق وأن ذكرنا الضوابط التي ينبغي أن يراعيها من أراد أن يجدد، وقلنا المعني بالتجديد إزالة ما علق من الدين مما ليس فيه، أو إضافة ما طمس من معالم الشريعة، أو تحديد ملامح الشريعة التي تغيرت واندرست. وذكرنا ضوابط معينة ينبغي أن تراعى عند سلوك التجديد بالمفهوم الذي ذكرناه. أهل البدعة كما سوف يأتينا اتكأوا على هذه الكلمة وهي تجديد الخطاب الديني، وبدأوا يبثون سمومهم ويطعنون في الشريعة تحت هذا المسمى، مسمى تجديد الخطاب الديني. ولكن الله تبارك وتعالى بقضائه الكوني بحفظ هذه الشريعة قيض لهذا الدين من العلماء الراسخين الأثبات الذين تتبعوا هؤلاء القوم وكشفوا عوارهم وفضحوا سريرتهم بما سطروه بأقلامهم وبما تكلموا به بألسنتهم. وطبعا كما تعلمون لما نيجي نتكلم عن شخص معين أو عن طائفة معينة من الناس لابد أن نتكلم بيقين، وإلا هذا من الكذب ومن الغيبة المحرمة. يعني نقول فلان ده خد بالك منه، لما؟ والله فعل وفعل 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 وفعل. إزاي؟ والله أهو هذا كلامه وهذه كتبه بين أيدينا. طيب لعله تاب قبل أن يموت، والله يسعدنا، ولكن لا ندري. إحنا لنا خلف تراثا بين أيدينا، كتابه موجود بينه بيقول فيه كيت وكيت وكيت وده كله غلط، فبننبه على خلف. أما هو أفضل إلى ما قدم، أما إن كان حيا فلا بد من النصح ولا بد من البيان. فإذا علمت أنه لن ينتصح وهذا سهل ميسور، ففي هذه الحالة حذروا من المبتدعة حتى لا يغتر بهم عوام الناس. اكتب يا أخي الفاضل. من الملاحظ أن من ينتمي إلى التجديد المعاصر نجد أن بينهم اختلافا كبيرا. من الملاحظ أن من ينتمي إلى التجديد المعاصر نجد أن بينهم اختلافا كبيرا، فنجد منهم العلمانيون ومنهم الزنادقة ومنهم الملاحدة ومنهم المسلمون المبتدعون ومنهم المسلمون المخدوعون بدعوة التجديد العصري، ويظنون أنهم يقدمون خدمات جليلة لهذا الدين دي العلماء بقى اللي هم الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم، يعني ايه يتتبعوا اعداء الامه عن قرب. لقوا واحد بيتكلم في اوروبا، واحد بيتكلم في لبنان، واحد بيتكلم في مصر، فلقوا ان هؤلاء القوم خليط او باش، منهم اختلاف كبير في الفكر، يعني ايه اللي يجيب العلماني مع المسلم المبتدع، وايه اللي يجيب الملحد مع المسلم. هنا اختلفت عقيدتهم ولكن اتحدت مشاربهم، يعني اتفقوا على هدف واحد. لذلك مزمتة واليهود والنصارى مع بعض كويسين، الكلام ده مش موجود. طب بلاش كده خالص، مزمتة واليهود والنصارى مع الشيوعيين ما تجيش، لأن المفترض الإنسان السوي يعادي من يخالفه في المعتقد. فالشيوعيون لا إله ولا حياة مد، واليهود بيقولوا لا في إله، بغض النظر بقى الإله عندهم وصف غريب، وكذلك النصارى بيقولوا في إله. طب اتفقوا على ايه؟ او لما يتحدون ويجتمعون الى غير ذلك. اتحد الهدف في الفتك بالإسلام والمسلمين. لذلك اللي بيقرأ في السياسة كويس، في حرب العاشر من رمضان حصل حاجة غريبة جدا لأبعد الحدود، ومش سر ده منشور. لما بدأ الحرب وربنا عز وجل نصر الأمة وفتكوا باليهود ودمروا خط بارليف وعبروا الحجز المائي، والخطة مرسومة، انتبهوا خليكم معايا في الجزئية دي، مرسومة ان احنا نخش في سيناء مقدار معين من الكيلومترات اللي هو المدى بتاع الدفاع الجوي بتاعنا ونقف، وقد كان وعند الحد المعين وقفوا، واخد بالك، وقفوا على كده والصائر ارتبكت. المهم جه مين بقى في الفترة دي؟ وزير الخارجية السوفيتي شيوعي، يعني ملوش مل، واجتمع بالسادات وبدأ يحث السادات ويشجعه بكل ما أوتي علشان يكمل الغزو أو يكمل الدخول في سيناء. كل القادة العسكريين اللي حول السادات قالوا غلط، مش هنتقدم الخطوة واحدة، واخد بالك. أصر وزير الخارجية على الرئيس، والرئيس ادى أوامر للدخول. الخطأ جت عملية الثغرة وأضعفت شوكة الجيش المصري أضعاف ما بعد أضعاف. طيب ايه دخل الاتحاد السوفيتي في المسألة دي؟ وتدخل ليه؟ هل هو لما قال له خش وحارب وكمل انتصارك، وقال له بقى بألفاظ معسول والكلام مسجل صوت وصورة مش مستخبي ولا حاجة، هل لما قال له كلام كان فعلا حريص ان المسلمين ينتصروا على اليهود؟ بالعكس مطلقا. لذلك مرة واحد من العلماء قاعد تحت شجرة كده ولقى حاجة غريبة قوي، لقى غراب مش مع حداي تدري جيش خالص، فتأمل لقاهم الاثنين، واحد عرج يمين والتاني عرج يمين، فمشوا مع بعضهم. انتبهوا كويس، فالعداوة بينهم قائمة، ولكن إذا وجدوا طريقة ليتخلصوا من المسلمين يتفقوا ويتحدوا، وده اللي عملوا أصحاب التجديد العصري. كلهم لهم هدف واحد، إيه هو؟ القضاء على الإسلام. طب بس إحنا مختلفين، لا انسى بقى الخلاف اللي بيننا وتعالى ندمر الناس دي. يبقى نظروا إلى المجددين المعاصرين، وجدوا منهم العلمانيون الزنادقة الملاحدة عملاء الصليبيين، المسلمين المبتدعين، المسلمين المخدوعين. طب المخدوع ليه؟ قال لك ده تجديد عصري، نجدد الدين زي اللي بيحصل الآن دلوقتي، نفعل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب اكتب، وبالنظر أيضا والتتبع لكتبهم أو لكتبهم ومقالاتهم نجد أن هناك قاسم حقيقي يتفقون عليه. اللي هم مين يا أخوانا؟ قعدنا نسمع كلامهم من هنا وهنا لأنهم بيتفقوا على حاجة معينة، قاسم حقيقي يتفقون عليه، وهو النظر إلى علوم الغرب وأحوالهم على أنها تمثل المعرفة الحقيقية التي ينبغي أن تتبع كشرط أساسي للتوافق مع العالم، كشرط أساسي للتوافق مع العالم. فاكرين أيام الترشيح لانتخابات الرئاسة بعضهم قال إيه؟ إن تطبيق الشريعة يحول بيننا وبين التوافق مع العالم الغربي. هي دي الخطورة. قال لك هتطبق الشرع مش هتعرف تمشي مع العالم معايا. قال لك ليه؟ تطبيق الشرع يعرقل نشاطك مع العالم. تبتدي ازاي؟ ده مستحيل. قال لك لا، هو كده. وعليه لن نطبق الشريعة، وده صرح به كثيرين. قال لك لا، تطبيقنا الشرع هيعرقل العالم. ماشي. ومن أجل هذا لو كان عندك وقت أخي عاوزك تتتبع أوروبا مع السوق الأوروبية. شوف السوق الأوروبي بيعمل في تركيا إيه، وماذا طلب منهم حتى يجعلهم عضوا في السوق. قال لك ما تجرمش الزنا. قال لك طب انت إيه دخلك؟ قال لكم معايا يا أخوان، انت إيه دخلك إن أنا ما جرمش الزنا؟ وما الذي يحول بيني وبين أن أدخل معك في السوق؟ طب أنا بصنع بضاعة، بصنع عربيات موتوسيكلات، بصنع أشياء كثيرة جدا وعرضها عندك على الاتفاق اللي بيني، أنت إيه دخلك بقى الزنا عندي؟ أنتوا معايا يا أخوانا في الجزئية ديت؟ قال لك هو كده، عشان تدخل معنا في السوق لازم ولازم ولازم ولازم. قال لهم خلاص ماشي، إيه اللي أنتوا عاوزينه؟ الزنا مش حرام؟ لا مش حرام، ومفيش مشكلة، اللي أنتوا عاوزينه؟ هو ده اللي عاوزه الحال. لذلك في أشياء عجيبة جدا تحتاروا لها. ما دخل العمل في القوات المسلحة أو في غيرها باللحية أو عدمها؟ إيه دخل جديد؟ يعني إيه وجه الإشكال يعني؟ إن أنا أكون ضابط أو عميد أو لواء وليا لحية، إيه المشكلة بديت يعني؟ مش عارف أركب النشان؟ لا هركب. مش عارف أمسك الآلي؟ لا همسكه. مش عارف أسوق؟ لا هسوق. بدليل إن في حولنا من البلاد والأسلحة الحديثة والتقنية العالية ولحاهم تضرب صرتها. مش فيها إشكال خالص. يقول لك أصل الصحراء عينيك عايشين في الصحراء أشد منك. يبقى تلاحظ إنها أوامر وقوانين وسنن. لما؟ للتفلت من شرع الله. ايه دخل احنا ان احنا عاوزين نعمل سوق ونشترك معاكم؟ ايه دخلك يقول لك لا المراه عندكم حقوقها مهمله؟ طب انت دخلك ايه؟ دخلك ودخل النساء بتوعنا بقى؟ احنا احرار في نسائنا يا اخي. يقول لك لا لازم تخرج. طب تخرج انت دخلك انت والبيت عندي ضيق، البيت واسع. شيء في منتهى العجب. انا بقول لك تامل القرارات تجد شيء. ما بيقول لك ايه لابد ان تعمل المراه. طب ومين قال لك انها عاطله عندنا؟ حد فيكم يا اخواننا زوجته في البيت عطله؟ ده كفايه عليها الفراخ والبط. شيء في منتهى العجب. تشعر، انتبهوا، في قاسم مشترك بين هؤلاء القوم. ليه؟ لتدمير الاسلام والقضاء على مبادئ الشريعه. يبقى وجدوا ان في قاسم حقيقي بينهم، وهو ايه؟ النظر الى عموم الغربي وأحوالهم على أساس أنها تمثل المعرفة الحقيقية التي ينبغي أن تتبع كشرط أساسي للتوافق مع العالم. عشان تمشوا معانا ونعترف بكم ونجيب لكم مش عارف ايه. وخدوا بالكم قبل كده انا قلت لكم مرة، وده هيجي لنا في الغزو الفكري، قلت لكم مرارا وتكرارا، هؤلاء القوم مشوا طبقا لخطة محكمة، فلما أحكموا القبضة بدأوا يتكلموا. طب انا عاوز ما عندكم شوية سلاح. قال لك لا. طب ليه؟ ما انا بدفع لك الفلوس، انت بتبيعها مثلا بمليون، انا بقول لك مليون وربع، ما بتدهاش ليه؟ ليه؟ قال لك والله عشان اديها لك انا ليا شرط. ايه هو الشرط؟ بطل بناء مساجد. طب انت ايه دخلك؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ لذلك في الاتفاقيات التي تحدث في الكواليس خطيرة لأبعد الحدود، بيبقى الهدف منها أساسا الغزو. بدل ما كان بيخش لك من تحت السلك أصبح بيخش لك من البوابة. واخد بالك؟ ويدخل له أمان. طب أنت أعطته الأمان، هل احترم بلدك واحترم المواثيق والعهود؟ ما حصلش، جاء يخرب ومقصوده. وذن بالكم يا أخوانا، إيه دخل الرقي وحقوق المرأة والدوشة دي كلها بمسألة ختان الأنثى؟ أنت إيه دخل في وزية دي؟ أصل الطب قاله والطب ما قالش، مين قال الكلام ده؟ كلام الأطباء في الختان مضطرب متناقض، وذا هذا من أوضح الأدلة على أنهم لم يصلوا إلى الحقيقة فيه، وإن لاتحدت كلمته. يعني كل كلام الطب في ختان الذكر قول واحد، لابد أن يختفي. طب في الأنثى قالوا لا، مش كل اللي قال لا ما تختفينش وفيها وفيها، ده مأجور أو أنه جاهل لا يعرف أصول الطب. يبقى تلاحظ يا أخوانا، ما أنا بقولك ساعات كده بتتأمل القرارات اللي طلعوها، واللي هي بقى حقوق العالم وحقوق المرأة والتعايش السلمي والكلام ده كله، تجد إن هذه إن أمعنت فيها النظر الغرض منها الطعن في شريعة الإسلام. يقول طه حسين، كان أظن من لا تركه قبل كده اكتبوه تاني أو اسمعوه، يقول طه حسين، وده من أكبر عوامل الهدم للإسلام، وفعل في الإسلام الأفاعيل يعجز الكثيرين عن فعله. طه حسين قال: علينا أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا، فنأخذ حضارتهم خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره، وما يذم منها وما يعاب. ليه؟ عشان يبقى زيه. يعني انا مش هعرف اعمل قنبله نوويه الا لو النساء مشيت عراي، هكذا يرد طه حسين. طب ايه دخل دي؟ ده انا هخش المعمل واتعامل مع النواه والالكترون من جوه، ايه دخل دي في المراه تمشي عريان؟ قالك هو كده، ده كلام طه حسين. موجود في اي كتاب، اجيب لك مصدره حاضر. قال طه حسين: علينا ان نسير سيره الاوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا، فنأخذ حضارتهم خيرها وشرها، وحلوها ومرها، ما يحب منها وما يكره، وما يذم منها وما يعاب. اكتب كده مفهوم الحضارة في شريعة الإسلام، معلومة عرفها يعني. مفهوم الحضارة في شريعة الإسلام: إعمار الأرض طبقا لشريعة الإسلام. ده المفهوم، إعمار الأرض طبقا لشريعة الإسلام. بعد ذلك ملامح منهج التجديد العصري، ملامح منهج التجديد العصري. يعني الأصول التي وضعها المجددون ليسيروا عليها، وده أخطر حاجة في البحث. الأصول التي وضعها المجددون ليسيروا عليها، أول أصل تقدير وتقديس العقل حتى يعارض الشرع، تقدير وتقديس العقل حتى يعارض الشرع. قالوا: إذا دل العقل على شيء فهو المقدم، إذا دل العقل على شيء فهو المقدم، وما خالف العقل فهو المؤخر. ولو كان من النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة، القضية دي احنا بنتكلم فيها كتير جدا، اللي هي قضية العقل والنقل. لما؟ لأن الكلام كثر فيها، فهم بدأوا يفخموا العقل ويقدسوه، ومش كده وبس، ده بدأوا يأتون بالنصوص الشرعية الآمرة بإعمال العقل، ومن يقدر يخالف. ولكن هم أصدهم من كده، أصدهم من كده لو أن العقل دل على شيء فهو المقدم، حتى لو كان هذا الذي دل عليه العقل يخالف النص الصريح، قال لك يبقى العقل مقدم. وبناء على هذا الأمر بقى ظهر لنا مين؟ من ينكر المعجزات أو الغيبيات. اكتب. وبناء على هذا وجدنا من يشكك في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا من يتأول الغيبيات تأويلا يدل على الإنكار. مثال ذلك، فوجدنا أبا بكر الباقلاني يقول إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. أبو بكر الباقلاني قال إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده. يعني إيه؟ يعني عاوز يقول إيه؟ قال لا، القمر انشق ما فيش حد شاف ولا ابن مسعود. أي واحد يقول لك آه صحيح يا أخي، طب تيجي إزاي؟ أولا القمر انشق بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. أحسن. طيب الدنيا بحالها ما حدش شاف ولا ابن مسعود؟ أبو بكر قال كده، ودي كلام غير حقيقي، لأن من روى حديث انشقاق القمر متواتر متواتر، ولكن أبو بكر البقلاني أراد أن يطعن في أمائل الكلمة دي. إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده، ولكن معجزة انشقاق القمر. طب ما الذي حمله على ذلك؟ قال لك آه إزاي يا أخي القمر ينشق إزاي، وبيقولوا نص نزل على جبل أبي قبيس ونص تاني فوق. آه وسيدنا النبي قال اشهدوا، قالوا اشهدوا، حصل إيه وحصل لك إزاي؟ آه هي دي بقى الإشكال كله، زي بالظبط هنسيبها لمين إزاي؟ نفس الكلام، ليس هناك أي فرق والله، إعمال للعقل مع وجود النص. ووجدنا من يؤول الطير الأبابيل اللي هي في جيش أبراهام، فأرسلنا عليهم إيه؟ طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصمة، قال هي الجراثيم والبكتيريا. طب ما الذي يمنع أن تنزل طيرا أبابيل؟ ما الذي يمنع؟ ووجدنا من ينكر المسيح الدجال ويتأوله ويقول هو كناية عن الخرافة والخزعبلات. ووجدنا من يتهكم على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ووجدنا من يتهكم، والكلام ده قريب خالص، يعني من حوالي 6 أشهر أو 7 أشهر في الجرائد على مرأة ومسمع. ووجدنا من يتهكم على ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، نقط كده الحديث. قال قائلهم: كيف يعقل هذا والمسلمون لا يملكون شيء وعند اليهود كل شيء؟ كيف يعقل هذا؟ قال قائلهم: والمسلمون لا يملكون شيء وعند اليهود كل شيء. وأيضا قالوا: كيف يتكلم الشجر والحجر وليس لها لسان ولا تعقل؟ معايا يا اخوانا كده؟ يبقى شفت بقى ملامح التجديد العصري، تقديم العقل، وما يحدث في الوقت إلا هو تقديم للعقل على النص، حتى تعلموا ان فيه من دعاة تجديد مسلم مخدوع او مسلم مبتدع، ما قصد من هذا الا الابتداع في دين الله اتباعا لهواه او جريا وراء مصلحة. يبقى ملامح منهج التجديد العصري او الاصول التي وضعها المجددون ليسيروا عليه: اول شيء تقدير وتقديس العقل حتى يعارض الشرع. اكتفي بهذا القدر، واسأل الله تبارك وتعالى ان يلهمنا واياكم رشده والصواب، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.